بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة إن شاء الله في هذه الرسالة التي هي في علوم الحديث، في علوم الحديث من كلمات العلامة الألباني رحمه الله تعالى ونور ضريحة وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهذه رسالة جمعت من كلامه رحمه الله تعالى في هذا العلم، فنختارها لتكون في باب المصطلح، مصطلح الحديث في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. غاية علم الحديث، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الغاية من علم الحديث هي معرفة الصحيح من غيره، كما قال عز الدين ابن جماعة، ونص كلامه: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الصحيح من غيره. انتهى من قواعد التحديث للقاسم. فهذا العلم، علم الحديث، علم يبحث في السند والمتن لنعرف ما صح عنه صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت. معلوم أن القرآن قطعي الثبوت، لهذا لا يعرض القرآن على قواعد المحدثين، فالقرآن قطعي الثبوت، لا نشك في ذلك أبدا، ولا نطالب بإسناد للقرآن، مع أن الأمة قرأته بالإسناد، لكن لا نطالب، نقول ما سند هذا القرآن، فالقرآن قطعي الثبوت، والله سبحانه وتعالى قد حفظه من التبديل والتغيير، فحسبنا أنه كلام رب العزة سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة وأنزله على جبريل، وجبريل نزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغه نبي الأمة الصحابة، والصحابة بلغوه الأمة خير بلاغ، وأجمع الصحابة على مصحف عثمان، ومصحف عثمان هو الموجود بين أيدينا الآن، فلا أحد يشكك ويقول: وما ندري، لعل القرآن حرف أو بدل أو غير، فنقول هذا محال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. ولهذا اتفقت الأمة أيضا على إبقاء حتى الرسم الذي رسم به المصحف في زمن عثمان، أنه بقي على ما هو عليه إلى الآن، فالرسم العثماني هذا مجمع عليه، ولا يجوز كتابة القرآن كطباعة بغير الرسم العثماني. أنت تكتب في دفتر عندك، تكتب بعض آيات بالرسم الإملائي، هذا لا إشكال فيه، أما الرسم العثماني حال الطباعة فإنه رسم توقيفي عن الصحابة، لا يجوز الإدخال فيه بغير ما ورثناه من مصحف عثمان، حتى لا يكون هذا الذريعة لتبديل شيء فيه أو تغيير شيء فيه. فالله عز وجل ضمن القرآن الكريم لفظا ومعنا، بمعنى أنه التفسير الصحيح لمعاني القرآن لا يخلو منه زمان من الأزمنة، فيدخل حفظ المعنى ضمن قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما السنة فهي من رواية الصحابة، ثم من رواية التابعين عن الصحابة، وهكذا إلى أهل التصنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يتأدى لنا بسند، هذا السند يوصل إلى المتن، فهو سلسلة موصلة إلى المتن. هذا السند اشترط فيه العلماء شروطا، والمتن اشترط فيه العلماء شروطا. حاصل هذه الشروط خمسة: الاتصال والعدل والضبط والخلو من الشذوذ والخلو من العلة. هذه خمسة يعرف بها الحديث الصحيح. فمتى يكون الحديث صحيحا؟ يكون الحديث صحيحا إذا وصل لنا برواية العدل الضابط عن مثله متصلا بغير شدود ولا علة إلى منتهى هذا السند، عدل ضابط بسند متصل إلى منتهى السند خال من الشذوذ والعلة، وعليه فإن الحديث الضعيف أو الحديث المردود إنما يرد إما لطعن وإما لسقط، إما لطعن وإما لسقط، كما ذكر ابن حجر رحمه الله عليه في نخبة الفكر. فضد الاتصال المباحث المذكورة عند العلماء، مباحث مذكورة عند العلماء من المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، ومما يضاد الضبط سوء الحفظ والوهم وغير ذلك، ومما يضاد أيضا العدالة الكذب والبدعة، ومما يضاد أيضا الخلو من الشذوذ والعلة وجود العلة القادحة ووجود الشذوذ وهو المخالفة. إذن هذا العلم يبحث لنا القواعد التي عن طريقها نعرف الحديث الصحيح من الحديث المقبولة من الحديث المردود. واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين، بحيث يقتصر أمره على أن يقول مخرج الحديث أخرجه فلان وفلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل عامة المحدثين قديما وحديثا، يذكرون السند فقط أو يذكرون التخريج، بل لابد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفا، فإنه الحالة وذي لابد له من أن يتتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة، وهذا ما يعرف علم الحديث بالحسن لغيره أو الصحيح لغيره. وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها، الذي يحتاج إلى تتبع طرق، فالضعيف بتتبع طرقه قد يرتقي الحسن لغيره، والحسن بتتبع طرقه قد يرتقي إلى الصحيح، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها، ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله، أضف إلى ذلك دأبا وجلدا على الحديث، فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما والمشتغلين به حديثا، وقليل ما هم. على أنني أرى، الشيخ الألباني يقول، على أنني أرى أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة. كان القدماء يذكرون الإسناد، فلما كان القوم عالمين بالأسانيد كان ذكر الإسناد كافيا في الحكم عليه. أما في أزمنة يخفى على الناس فيها معرفة الرجال فلا ندري ما الفرق بين عمرو بن عبيد ولا يونس بن عبيد ولا أحمد بن حنبل ولا أحمد بن أبي دؤاد، كثير من الناس ما يعرفوا فروقا بين المقبول والمردود، فهنا كان لزاما على من اشتغل بهذا الحديث أن يصل إلى ثمرة عظيمة ألا وهي الحكم على الحديث. فأقول مثلا هذا الحديث رواه الترمذي وهو ضعيف أو هو حسن أو هو صحيح، لكن في رواية الصحيحين يمكن أن نقتصر على رواية البخاري، إذ المعروف المقرر عند العلماء أنه إذا رواه البخاري أو رواه مسلم فالحديث صحيح، فلو قلت رواه البخاري أو مسلم أو هو في الصحيحين كفاني هذا، لكن عند غيرهما من المصححين لا بد من المتابعة والحكم. فلا أقول مثلا صححه الحاكم وأسكت لأن يوجد تساهل، أو صححه ابن خزيمة وأسكت لأن يوجد تساهل، لكن أقول صححه ابن خزيمة وهو صحيح، صححه الحاكم وهو صحيح، لأن هؤلاء حصل عندهم تتبع فوجد تصحيح لما هو ضعيف. وأما الكتب الأخرى التي لم تشترط الصحة فإنني أحكم عليها صحة وضعفا. نعم. قال الشيخ: على أنني أرى أنه لا يجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة أن الحديث ثابت على كل حال، وهذا بما لا يجوز كما بيته في مقدمة غاية المرام فرجعوا فإنه هام. هذا قاله الشيخ في الأرواء المجلد الأول صفحة 11. طيب نقتصر ونكتفي بهذه المقدمة في بيان الغاية من علم الحديث وتعريف علم المصطلح. يبقى علم الحديث هذا المصطلح علم يعنى بدراسة إيه يا إخواني؟ الحديث سندا ومتنا. والحديث الصحيح ما توافر فيه شروط خمسة. ما هي؟ ها؟ خمسة شروط ما هي؟ نعم، العدل والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والإيه والعلة. نعم. طيب ما المراد من هذا العلم والغاية منه؟ معرفة المقبول من المردود من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يكفي اليوم أن يذكر الإنسان رواه فلان عن فلان عن فلان، رواه أبو داود عن فلان عن فلان، هل يكفي هذا ولا لابد من الحكم؟ لابد من الحكم. طيب هل لابد أن كل واحد يصل إلى الحكم هذا بنفسه، ولا ممكن الإنسان ينقل كلام العلماء الموثوقين؟ ينقل كلام العلماء الموثوقين. نعم. ومما حب الله به الشيخ الألباني بحق، ونعتبر أن هذه المسألة من أعظم مسائل القبول لعلم هذا الرجل، سبحان الله، أن الشيخ الألباني صارت الثقة في أحكامه تفوق كثيرا من المتقدمين، لا أقول من المتأخرين. فالآن حينما أقول صححه الألباني، يعني الشيخ النجمي اعتمد تصحيحات الشيخ الألباني، الشيخ عبيد الجبري في شرح على مقدمة ابن ماجه اعتمد تصحيحات الشيخ الألباني، الآن على المنابر بين كل السلفيين صححه الألباني، هذا في صحيح الجامع، هذا في ضعيف الجامع، هذا في السلسلة الصحيحة، هذا في ضعيف في الضعيفة. ثقة سبحان الله، مع أن الشيخ الألباني تنتقد عليه عشرات الأحاديث، هو كغير من أهل العلم، هو نفسه له تراجعات رحمه الله عن بعض أحكام، لكن أنا أقصد الثقة في هذا صارت ثقة عظيمة جدا في نفوس طلبة العلم، بخلاف لو أنك قلت مثلا صححه الحاكم أو صححه من جارود أو غير هؤلاء من علماء وفطاح للأمة، فهذا من القبول الذي جعله الله لهذا الرجل فيما نحسبه والله حسيبه، لأنه خدم هذا العلم خدمة عظيمة وقام بالجهاد في ذلك جهادا عظيما، ولم يقتصر فقط على الجهد الحديثي، فإن كثيرا قد يكون له مجال في هذا، لكنه رحمه الله أضاف إلى ذلك تنقية العقيدة أيضا مما شابه من عقائد أهل البدع والأهواء، أضف إلى ذلك الرد على أهل البدع كما رد على جماعة التكفير والتبليغ والإخوان وغير ذلك. نعم.